الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنحن قد عدنا بفضل الله عز وجل ورحمته إلى مجالس التفسير، نستنشق رحيق القرآن ونتعلم من خيراته وبركاته وآدابه، ونستفيد من خيره وبركته، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما وأبدا إلى تدبر كتابه والعمل به والحفاظ على مجالسه، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، وبعد مضي شهر رمضان، شهر القرآن، الذي نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه، نبدأ أول دروسنا بعد هذا الشهر الكريم، وتكون البداية بفضل الله عز وجل من أول تفسير سورة طه. يقول الله تبارك وتعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. سورة طه هي سورة مكية، سورة مكية، وآياتها 135 آية. ومن مقاصد هذه السورة أن السعادة باتباع هدي القرآن وحمل رسالته، والشقاء بمخالفته. فبدأت بالكلام عن القرآن وأن من يتبعه لا يشقى، وانتهت بذلك أيضا. يقول الله عز وجل: طه. وطه القول الصحيح فيها أنها من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض من سور القرآن الكريم، كألف لام ميم وألف لام راء وحاميم وغير ذلك من الحروف التي ابتدأت بها هذه السور. والسؤال: هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا، لأنه لم يثبت ذلك بحديث صحيح ولا حسن ولا ضعيف ولا أثر عن الصحابة، ولذلك ليست هي من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ياسين. فإن قال قائل: ألا ترى الخطاب بعدها في الآية التالية: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى؟ والجواب لا، والجواب يعني أن هذا الخطاب في الآية الثانية لا يعني أن طه من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أول سورة الأعراف: ألف لام ميم صد، كتاب أنزلناه إليك. فهنا خطاب. فهل قال أحد من العلماء أن ألف لام ميم صد من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب لا. إذن طه الصحيح فيها أنها من الحروف المقطعة، طاء وها، طاء وها، زي يا، يا سين، حا ميم، ألف لام ميم. وذكرنا قبل ذلك أقوال العلماء في تفسير الحروف المقطعة، وانتهينا فيها أن الله عز وجل استأثر بعلمها، ومع ذلك فابتداء بعض السور تلك الحروف لها حكم عظيم، منها إيقاظ قريش وتنبيههم، وكذا من نحى نحوهم في إنكار أن يكون هذا القرآن من عند الله عز وجل، أو أن يكون معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم: هذا القرآن مؤلف من الحروف التي تتحدثون بها. فإن كنت تزعمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو بشر من البشر أتى بهذا القرآن، فأتوا به، فأتوا بمثله أو بعشر سور منه أو بسورة منه، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا، وهم أساطين أهل اللغة. فإذا لم يستطع هؤلاء فغيرهم من باب أولى. كأن الله عز وجل يقول لهم: هذا القرآن مؤلف من الحروف المقطعة التي تتكلمون منها، فأتوا بمثله إن استطعتم فما استطاعوا. وهذا يدل على أن القرآن من لدن حكيم عليم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي ما أنزلناه إليك أيها الرسول الكريم لتشقى به، فتحمل هم كفر هؤلاء المشركين وتقتل نفسك هما وغما على إعراضهم، كما قال الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء، وقال سبحانه وتعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عنه: وما على الرسول إلا بلاغ المؤمن. فلا تشقى أيها الرسول ولا تحزن ولا تأسف على إعراض هؤلاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فما أنزل الله عز وجل هذا القرآن ليشقى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إلا تذكرة لمن يخشى، أي أنزل الله هذا القرآن ليكون تذكرة لمن وفقهم الله لخشيته. وبين الله عز وجل في هذا القرآن في هذه الآية أن القرآن إنما يكون تذكرة يتذكر به ويتعظ ويعتبر من يخشى الله تبارك وتعالى، فدل ذلك على أن أهل التذكر والاعتبار هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. فإذا كان عند الإنسان خشية لله عز وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى، فإن هذا هو الذي ينتفع بالآيات الكونية والقرآنية، ينتفع بها فيعتبر ويتعظ ويتذكر، كما قال الله عز وجل: سيذكر من يخشى، وقال سبحانه وتعالى في أول سورة ياسين: شو محمد فيما بعد بعدها بآياتها
سورة ياسين
أول إيش يقول الله تبارك وتعالى في أول سورة ياسين: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم. فدل ذلك على أن أهل خشية الله عز وجل عليكم السلام هم أهل الاعتبار والاتعاظ، هم الذين يتذكرون ويعتبرون بآيات الله تبارك وتعالى. إلا تذكرة لمن يخشى، أي ولكن أنزلنا هذا القرآن عليك أيها الرسول ليتذكر به من وفقه الله عز وجل لخشيته. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي نزل الله أي الذي نزل القرآن هذا هو الله عز وجل الذي خلق الأرض وخلق السماوات المرتفعة، فهو قرآن عظيم لأنه منزل من عند عظيم. فهذا القرآن الذي جاءك يا محمد وتنزيل من ربك رب كل شيء ومليكه القادر على كل شيء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وهذه السماوات على عالية، فما بين الأرض والسماء مسيرة 500 عام، وسمك كل سماء 500 عام، وما بين السماء الأولى والثانية وما بين كل سماء وسماء 500 عام. فسبحان من خلق هذه السماوات العلى. فهذا ملكه وهذا خلقه وهذه مملكته سبحانه وتعالى. الرحمن على العرش استوى، أي الرحمن وهو الله سبحانه وتعالى استوى على عرش، أي على وارتفع على العرش علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فنؤمن بأن الله عز وجل استوى أي على وارتفع على عرشه استواء يليق بجلاله من غير تحريف ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، استواء يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي له سبحانه وتعالى وحده ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، ثم خص الله عز وجل شيئا من ذلك، قال: وما تحت الثرى. ما هو الثرى؟ التراب. ف فالله عز وجل يملك حتى ما تحته التراب. عن طيب تم هو قول الله عز وجل له ما في السماوات وما في الأرض، ويشمل التراب وما تحته، فلماذا خصه فقال وما تحت الثرى؟ قال العلماء وخص سبحانه ما تحت الثرى بالذكر مع أنه داخل في قوله وما في الأرض لزيادة التقرير، تقرير وتأكيد على شمول ملكيته سبحانه وتعالى لكل شيء. فالله سبحانه وتعالى يملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى سبحانه وتعالى، هو خالق كل ذلك ومالكه، لا إله إلا هو ولا رب سواه. ففي هذه الآية بيان لشمول قدرة الله عز وجل وملكه، أنه يملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. بعدما بين الله عز وجل شمال قدرته وملكه لكل شيء، بين شمول علمه وإحاطته بكل شيء عليه السلام، فقال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. أيوة، إن تعلن أيها الرسول القول أو تخفه فإن الله سبحانه يعلم ذلك، يعلم ذلك كله، فهو يعلم السر وما هو أخفى من السر، مثل خواطر النفس لا يخفى عليه شيء من ذلك. فالله يعلم ما يعلن الناس وما يظهرون، فإنه يعلم السر أي ما تسره لغيرك، وأخفى أي ما تسره في نفسك. بل ومن الذي هو أخفى من السر ما ستحدث به نفسك بعد ذلك مما لا تعلمه أنت الآن. فالله يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. تخيل أن الله يعلم ما ستحدث به نفسك بعد قليل، أنت الآن لا تعرفه ولكن الله يعرفه، فهذا هو الذي أخفى من السر. يبقى يعلم السر وأخفى. إذا ما الذي أخفى من السر؟ أي ما أخفى على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد. قال سعيد بن جبير رحمه الله أنت تعلم ما تسر اليوم ولا تعلم ما تسر غدا، والله يعلم ما تسر اليوم وما تسر غدا سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. يقول سبحانه قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. الله لا إله إلا هو أي الله هو المعبود الحق، لا معبود بحق غيره، فكل معبود سواه باطل سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى أي له وحده سبحانه وتعالى الأسماء البالغة الكمال في الحسن. أسماء الله عز وجل ليست مجرد أعلام مجردة، ولكنها تحمل أوصافا تدل على منتهى الحسن والكمال لله عز وجل. فقد يسمى رجل عبد الله، هو من أفجر خلق الله كعبد الله بن أبي، وهكذا. فليست أسماء البشر لازمة لأوصافه، قد يسمى كريما وهو من أبخل الناس، ولكن أسماء الله عز وجل تدل على محاسن الأوصاف وكمال النعوت له تبارك وتعالى. فاسم الله الرحمن يدل على أن من صفات الله الرحمة التي وسعت كل شيء. له الأسماء الحسنى. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن لله 9 من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها شيخ محمد؟ وعمل بمقتضاها عاملة. فتعلم ما معنى اسم الله الرقيب، ما معنى تحفظه، ثم تعمل بمقتضى ذلك فتراقب الله عز وجل عند كل قول وفعل. يبقى أنت كده أحصيته، لكن أن تحفظها وتغنيها دون أن تعمل بمقتضاها فما أحصيته. وبعدما ذكر الله عز وجل بيان استحقاقه سبحانه وتعالى للعبادة بشمول علمه وقدرته وعظيم مملكته تبارك وتعالى، وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ذكر طرفا من قصة نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ليبين لنبينا صلى الله عليه وسلم كيف صبر موسى عليه السلام مع قومه، ليكون ذلك أسوة وتسلية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقصة نبي الله موسى عليه السلام هي أكثر قصة وردت في القرآن الكريم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع لما أوذي فيه، قال لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال الله تبارك وتعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ والسؤال هنا للتقرير، يعني مثلا لم يقل له وقد أتاك حديث موسى، بل قال وهل أتاك حديث موسى للتشويق، يقول لك هل علمت بما حصل الذي حصل، دون يعني أن أطرح عليك القصة ابتداء، أقول والله طرح كذا وكذا، يقول في فطور كذا وإيه وعدم حرص. وهل أتاك حديث موسى فأشوقك وأرغبك لما سأذكره لك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ تبه الناس من المفلس، ثم يخبرهم بالإيه بالحق. وهل أتاك حديث موسى؟ فمنها هنا شرع الله تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه السلام، وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم. وقد ذكر الله عز وجل قصة نبي الله موسى من أول رضاعته في سورة القصص. وهنا يعني تبدأ القصة من أول ما نبي الله موسى عليه السلام قضى 10 سنوات عند صهره أبو زوجته، ثم رجع إلى بلاد مصر، فبينما هو في الطريق إلى مصر ومرورا بأرض سيناء إذ رأى نارا، فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، فسار بأهله عليه السلام إلى قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيب عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق تاه، فلذلك قال إيش؟ أو أجد على النار هدى، أي أو أجد على النار هاديا يهديني الطريق الذي أريد أن أسلكه. فأضل الطريق، وكانت ليلة شتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بزند معه ليواري نارا، يعني يضرب أحجارا ببعضها ليسرج نارا كما جرت له العادة به، فجعل ليقدح شيئا كلما يضرب الأحجار ببعضها لا تعطي شرارة نار ولا شيء. فبينما هو كذلك إذ آنس، أي رأى وأبصر من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه نارا، فقال لأهله يعني لزوجته يبشره: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس. والقبس هو الجزء المأخوذ من النار المقبوس، شعلة تشعل في النار على طرف سيف أو على طرف عور ونحو هذا، يأتي بشعلة من النار لينير بها الطريق. وفي آية أخرى: أو جذوة من النار، وهي الجمرة الذي معها اللهب، لعلكم تستدفئون بذلك. وهذا يدل على أنها كانت ليلة باردة شاتية. وقوله بقبس رواية منير يدل على أنها كانت ليلة مظلمة، يبقى تصلون تدل على أنها كانت ليلة، وقبس على أنها كانت ليلة، أو أجد على النار هدى يدل على أنه قد تاهب في الطريق، أو أجد على النار هدى فلما رأى النار قال إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق آتيكم بنار توقدون بها. فلما أتاها نودي يا موسى، أي فلما أتى النار واقترب منها ناداه الله عز وجل. فمن الذي ناداه؟ والنداء يدل على أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، على أن الله يتكلم بصوت وحرف. ففي الآية وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. إني أنا ربك أي أنا الذي يكلمك ويخاطبك الله ربك يا موسى فاخلع عليك، لأنه لا يليق بحضرتنا ولا يليق أن تكلمنا وأنت لابس لنعلك لنعليك عليك وسلم. وقال بعض السلف إنما أمر الله عز وجل نبيه موسى عليه السلام أن يخلع عليه لأنها كانت من جلد حمار غير ذكي، أنا غير ذكي غير مذوب. هذا السؤال، الحمار لو ذبح يحل أكله أو لو لم يذبح؟ لا يحل أكله أيضا. إذا كان الذكاء هي سبب الحل فهو أصلا محرم أكله، والله أعلم. وقال سعيد بن جبير كما يؤمر الرجل أن يخلع عليه إذا أراد أن يدخل الإيه الكعبة، يعني لأن المكان لا يليق أن يلبس إيه يلبس فيه عليه أو يكلم الله تبارك وتعالى. إنك بالوادي المقدس أي المطهر، إنك بالوادي المقدس طوى، أي اسم هذا الوادي طوى، اسمه إيش طوى، إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. فيستفاد من هذه الآيات أيها الكرام أن ليس إنزال القرآن العظيم لإتعاب النفس في العبادة وإذا قتل المشقة الفادحة، وإنما هو كتاب تذكرة ينتفع به الذين يخشون ربهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى زينب إحدى الصحابيات إما بنت النبي أو زوجته ربطت حبلا في المسجد تتكئ عليه وتعلق نفس عليه إذا تعبت، قال حلوا ليصلي أحدكم نشاطة. فيعني لا يتعب الإنسان نفسه حتى يتعب ولا يدري ماذا يقول في الصلاة ويكثر من القراءة. إذا كان يطيق هذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليصلي أحدكم نشاطا فإذا نعس فليرقد لعله يأتي يدعو نفسه فيسب نفسه أو يدعو عليها. وهذا يحصل كثيرا، تلاقي واحد كده يصلي ويقول إيه اللهم إني أسألك النار وأعوذ بك من الجنة. يحصل هذا إيه. فهو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا بأس بالمجاهدات ما لم يصل الإنسان إلى حد السآمة والملل، ما لم يصل إلى حد السآمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لنا حتى تفطر قدما، نعم. وكثير من الصحابة في صلاة القيام مثلا في التراويح كانوا يتكئون على العصي، لكن هذا مع قدرتهم واحد تبارك، لكن أن يصل الإنسان إلى حد الملل والسآمة ولا يدري ماذا يقول فما الفائدة إذن؟ واضح؟ إذا لم يصل إلى حد الملل والإيه والسآمة والنعاس. إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ذلك. رحمة عليه الصلاة والسلام. قرن الله بين الخلق والأمر، فكما أن الخلق لا يخرج عن الحكمة فكذلك لا يأمر ولا ينهى إلا بما هو عدل وحكمة. على الزوج واجب الإنفاق على الأهل يعني المرأة من غذاء وكساء ومسكن ووسائل تدفئة ووقت البرد. يعني سيدنا موسى قال إيش؟ رأى نار فقال يا ليم كث، طب ليم كثوا؟ انتظر إني أنست نار، هيجيب لكم إما نار تضيء ونستدفئ بها، يبقى يكون النار لها آية فائدتين، الإضاءة والاستدفاء والدفء، أو أجد على النار هذه الهدين إليه. فدل ذلك على وجوب إنفاق الرجل على زوجته بالمسكن والدواء والأكل والشرب والتدفئة. كلكم راع وكلكم مسؤول. كفى بالمرء إثما أن يضيع يوم. وأنا اخترتك فاستمع لما يحكى. أي قال الله عز وجل لنبيه موسى عليه السلام وأنا اصطفيتك من بين سائر الناس لتبليغ رسالتي فاستمع لما أوحيه إليك. وأنا اخترتك أي اصطفيتك شيخ محمد، هناك آية تدل على ذلك أيضا على اصطفاء الله عز وجل لنبيه موسى على إن اصطفيتك على الناس وبكلام. ولذلك جاء في الحديث أو جاء في الأثر قد قيل إن الله أو قال بعضهم إن الله قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا، قال لأني لم يتواضع لي أحد تواضعك، لذلك خص الله بالتكليم. فاستمع لما يوحى أي اسمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. وهذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أي إنني أنا الله لا معبود بحق غيري، فاعبدني أي وحدني، وأقم الصلاة لذكري أي وأدي الصلاة على أكمل وجه لتذكرني فيها. لأن الصلاة مليئة بالأذكار، سواء في القيام أو الركوع أو السجود، ما بين ذكر لله عز وجل وقراءة القرآن وما بين دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأقم الصلاة لذكري، يبقى قوله أقم الصلاة لذكري أي وأقم الصلاة لتذكرني. أقم الصلاة إيه؟ فالإنسان إذا صلى أكثر من ذكر الله في صلاته. وقيل غير ذلك، أي وقيل من الأقوال في تفسير قوله وأقم الصلاة الذكر أي وأقم الصلاة عند تذكرك لها. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها. إن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري، وفي الصحيحين في رواية أخرى قال من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فإذن إذا نام عن صلاة ثم استيقظ بعد مضي وقتها ماذا يفعل؟ يصليها. إذا نسي صلاة منذ خمسة أيام ثم تذكرها ماذا يفعل؟ يصليها، لا كفارة لها. ممكن يكثر من النوافل ويتركها، ممكن يتصدق بصدقة ويتركها، لا كفارة لها. إذا فاته الفجر حتى طلعت الشمس ممكن يصلي ركعتين الضحى وخلاص، لابد أن يصلي ليه؟ الفجر. طيب يصليها إذا ذكرها ولا يصليها مع فرض آخر مشابه لها في اليوم التالي؟ يصليها إذا ذكرها. نسي الظهر فتذكرها بالليل ماذا متى يصليها؟ عند تذكرها حتى لو كان بالليل، فليصليها إذا ذكرها. لا، الآية تقول واقم الصلاة لذكري أي واقم الصلاة عند تذكرك. لا، فدعك من هذه الأقوال. إن الساعة عليكم السلام إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. إن الساعة يعني القيامة، آتية يعني كائنة لا محالة، كائنة لا محالة، أكاد أخفيها أي أقرب أن أخفيها من نفسي. وهذا الله عز وجل أخفى الساعة إخفاء تاما عن كل أحد، فلم يذكرها لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لغيرهما، فأخفى الله وقت علمها. ومع ذلك قد نصب الله عز وجل علامات تدل على قربها، تدل على قربها. وفي الحديث ما الساعة، من الذي يسأل؟ سيدنا جبريل أعظم الملائكة بيسأل من؟ سيد النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الأنبياء، قال متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها ليعلم من السائل. وقال الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام يسألونك عن الساعة أيانا فيما أنت من ذكرها إلى ربك، وقال سبحانه وتعالى ويسألونك عن الساعة، يسألونك عن الساعة تقول إنما علمها عند ربي لا يجلي وقتها إلا هو. فلذلك لا يعلم متى قيام الساعة، فلذلك لما تسمع حاجة لك إيه القيامة هتقوم في 2030 لا تصدق، لا هي 2030 وفي أيام لك هتقوم في 2050 مفيش أيام. فلا يعلم متى الساعة إلا الله. إذا كان الله عز وجل أخفاها عن الملائكة وأخفاها عن الأنبياء، ثقلت في السماوات والأرض، يعلمها البشر العاديين. لتجزى كل نفس بما تسعى، أي لتجزى كل نفس بما عملت خيرا كان أو شرا. فمن حكمة إخفاء الله عز وجل لهذه الساعة أن يجتهد العباد في طاعتهم لله عز وجل وليكونوا على أتم استعداد له. فمثلا يبقى لا يعلم متى الساعة ولا يعلم أحد متى يموت إلا الله عز وجل. طيب لو الواحد مثلا كان يعرف يموت إمتى كان يعمل إيه بقى؟ كان يودع ربنا يتبع الشهوات، وقبل ما يموت بيوم يوم إيه يتوب ولك خلاص ألحى نفسه. لكن لا، الموت يأتي بغد، فأنت بتكون على أتم إيه هذيك، أنت كنت صاحي وأنت نائي وأنت واقف وأنت ماشي وأنت كبير وأنت صغير، لا من غير بسبب ومن غير سبب، في ليلة أو نهار، في مقدمات ومن غير مقدمات. فلذلك الساعة أيضا لا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل، فيكون الناس على أتم إيه استعداد. فالله عز وجل سيقيم الساعة لا محالة ليجزي كل نفس بما كسبت، فينتقم من الظالم وينصر إليه المظلوم، وعاقب المسيء ويحسن إلى المحسن، كما قال الله عز وجل لما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلذلك ليس شرطا أن ينتصر المظلوم في الدنيا، ليس شرطا أن ينتصر المظلوم، أو بمعنى أصح ليس شرطا أن ترى النصر بعينك. فأصحاب الأخدود هل هم منصرون أو مغلومون؟ بل وأيضا هم منصرون بعقيدتهم وثباتهم على الاعتقاد. يعني يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشهيد يوم الدين، قتل أي لعن أصحاب الأخدود الذين قتلوا هؤلاء المؤمنين، النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، عليك لا يتفرجوا على إحراق المؤمنين، هم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا أي وما اعترضوا عليهم وما نقموا عليهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، يعني هو قادر على الانتقام، الذي له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء شهيد. الله يرى ويسمع ويبصر سبحانه وتعالى، ومع ذلك يؤخر الظالمة حتى إذا أخذه. وبعد ذلك وربنا مش شايف اللي بيحصل في البلد الفلانية والبلد الفلانية، نقول الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء إيه شهيد. بعدها إن الذين فتنوا المؤمنين فتنوهم عن دينهم وحرقوهم وكادوا أن يردوهم عن دينهم إلا عذاب المؤمنين وهم ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات. إذا نصر ولا لا؟ وثباتهم على الاعتقاد مع قتل المؤمنين هذا أيضا نصر. أنت لو ثبت على اعتقادك وعلى حق حتى تموت فهذا في حد ذاته انتصار ونصر لك. وفي الحديث في قصة أصحاب الأخدود فتكلم الغلام وقال لها يا أماه اتق الله واصبري فإنك على الحق. فده نصر ولا لا؟ فصبرت المرأة وثم اقتحمت له ثم اقتحمت النار. ومع ذلك فالنصر العظيم لهم يوم القيامة يوم ينتقم الله عز وجل من المجرمين الذين حرقوهم في الدنيا فيحرقهم الله بالنار يوم الايه يوم القيامة. فمثلا قد يموت الظالم ولا ترى أنت الايه الانتقام بعينك ولكن موته على ظلمه هذا أعظم انتقام من الله عز وجل له مع ما ينتظره ايه في الآخرة. فأحسن الظن بالله واعلم أن الله لا يفعل شيئا إلا حكمة وليس شرطا أن ترى النصر إيه بعينيك. وأيقن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته في الدنيا مع ما يدخره لصاحبه يوم القيامة من البغي وقطعة الرحم. والبغي الأول إيه الظلم. نعم خسرين عظيم. لماذا الساعة؟ ليجزى المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. ما هو لو ما فيش قيامة كان الناس كلها اللي رحمه الله يظلم يقول لك ما فيش آخرة. لذلك الملحد والكافر والمشرك تلاقيه بيظلم ويسرق ما عنده تفكير للآخرة. لكن المسلم يتقي الله عز وجل ويخاف ويعلم أن الله يراه وأن الله يسمعه وأن الله سيجزيه بعمله. تخيل لو ما فيش آخرة لو ما فيش كان المريض يصبر ليه؟ كان الإنسان يعمل العمل الصالح من غير ما حد يرى ليه؟ وواحد سبحان الله يعني أتاه رجل مجنون ليطلب منه صدقة فكان بين يديه دجاجة مشوية فقال لخادمه احمل هذه الدجاجة وأعطيها له. قال له يا سيدي يمكن أن تعطيه أي شيء ادله رغيف وخلاص هو ما يعرفش وعايز أي حاجة وخلاص إنه لا يدري. قال ولكن الله يدري سبحانه وتعالى. فهنا المؤمن بينطلق من عقيدته بالله وأن الله سيجزيه على هذا. لكن الكافر لا ينطلق من هذا. الكافر إن أحسن إليك فإنما من أجل مصلحة دنيوية من أجل شهرة أو سمعة أو مكسب دنيوي لا من أجل ثواب أخروي لأنه لا يؤمن بالله أصلا. واضح؟ فهذا الفرق بين تعامل المؤمن والمؤمن بالله عز وجل وبين تعامل الكافر. يقول الله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فلا يصدنك هذا الخطاب لمن؟ وهو في الحقيقة لمن؟ للأمة جميعا. أي لا تتبع سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر. فلا يصرفنك عن التصديق بها أي بالساعة والاستعداد لها بالعمل الصالح من لا يؤمن بها من الكفار. يبقى لا تطع الكافرين الذين لا يؤمنون بالساعة الذين يتبعون شهواتهم وملذاتهم لأنهم ليس لهم في اعتقادهم إلا الدار إلا الدنيا فلا يعملون للآخرة. فلا تمشي وراءهم ولا تتبعهم في باطلهم فتردى أي فتهلك وتخسر بسبب اتباعك لمن لم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وما يغني عنه ماله إذا تردى. وما تلك بيمينك يا موسى. وهذا السؤال ليس للاستفهام ولكن للتقرير كما تقول لشيء تعال ده مصر. من عارف ان هو مصر بس عشان اقول لك ده كلام بعده فيجب عليك أن تقدسه وأن تنزهه. فالله يقول لسيدنا موسى عليه السلام: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فيقول: إيه؟ عصاي. يقول له: ده ما شايف العصا دي؟ أنت خلاص أكد أني عصاي؟ هي خشبة الجماد ليس لها شيء، سنحولها حية عظيمة. فيكون للمعجزة الوقع العظيم في نفسه عليه السلام. وما تلك بيمينك يا موسى؟ فهذا برهان من الله تبارك وتعالى لنبيه موسى، معجزة عظيمة وخلق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله وما تلك بيمينك يا موسى، قال جماعة من المفسرين: إنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. الآن الاستفهام في القرآن يأتي على أكثر منه التقرير. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. فسيدنا موسى عليه السلام كان يكفيه أن يقول: هذه عصا، هذه إيه؟ ولكنه ذكر أربعة أشياء، قال: هي عصايا، فنسبها إلى نفسه. أتوكأ عليه أي أعتمد إيه؟ عليها في المشي. وأهش بها على، يعني بيجي مثلا على الشجر ويضرب بالإيه؟ بالعصايا، موقع ورق للإيه؟ للغنم يأكل منه. وأهش بها على ولي فيها مآرب، جمع مأربة أو مأرب، يعني إيه؟ منافع وحاجات أخرى. ولي فيها مآرب وإيه؟ أخرى، جمع مأربة. يبين ذكر أربعة إيه؟ أشياء. فلماذا أكثر الحديث أو يعني طول في الإجابة مع أنه كان يكفي أن يقول العصا؟ قال جماعة من المفسرين: لأنه يتحدث مع الله عز وجل، والتحدث مع الله عز وجل له لذة عظيمة، فأراد أن يطول الحديث حتى قالوا. وقوله ولي فيها مآرب أخرى، كأنه ينتظر أن يقول الله له: وما تلك المآرب يا موسى؟ فيبدأ يذكر تلك الحاجات ويستطيل في الدعاء. فمناجاة الله عز وجل لها حلاوة ولها لذة عظيمة وله أنس كبير. ولذلك الأنس بالله عز وجل يغنيك عن الأنس بالإيه؟ بالناس. بل الأنس بالناس علامة الإفلاس، ولكن الأنس بالله عز وجل فيه لذة والسعادة والطمأنينة والراحة للقلب. وفي هذه الآية دليل على جواب السؤال بأكثر مما سئل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: يا رسول الله، إن نكون في البحر فيكون معنا الماء قليل، فإن شربناه لم نجد ما نتوضأ به، وإن توضأنا به عطشنا، فهل نتوضأ من باقي البحر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هو الطهور. كانت كذلك فعلا مش كفاية، وما كان يسأل على الايه؟ على الماء. قال: يا ماء طهور. لأن النبي الايه؟ هو الطهور ماءه الحل ميتته. فما سألنا على الميتة؟ بس هو يعرف أنكم ستحتاجون، طول ما انتم رجلين بقى إذا انتم محتاجين مية تحتاجوا برضو كايه؟ فدلهم على ما يحتاجون اليه قبل أن يسألوا عنه. وهذا يسمى بجواب الايه؟ بجواب الحكيم، لو أن تجيب السائل عن شيء لم يسأل عنه لأنه سيحتاج إليه. المرأة التي أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورفعت له صبيا وقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ كان يكفي أن يقول النبي نعم، ولكنه قال: ولك أجر، ولك إيه؟ أجر. فإن النبي موسى عليه السلام ربنا يسأل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول: هي عصا، لكنه أجاب بأربعة معان، فنسب إلى نفسه، وذكر من منافعها أنه يتوكأ عليها، أنه يهش بها على غنمه، وذكر أن له فيها مآرب وحاجات أخرى. لأن المقام يستدعي البسط والإطالة في الكلام، إذ هو مقام حديث العبد مع خالقه والحبيب مع حبيبه. ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، قال ألقها يا موسى أي ألقي هذه العصا التي في يدك، قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي فألقى موسى عليه السلام العصا التي بيده فأصبحت حية تسعى تمشي بسرعة وخفة. وفي بعض الآيات قال الله عز وجل فإذا هي ثعبان مبين، وفي بعضها قال تهتز كأنها جان، فبعض الآيات قال هي حية وبعض الآيات قال ثعبان، فهل في هذا تعارض؟ كيف؟ واحد. فالحية اسم جنس يطلق على الصغير والكبير والذكر والأنثى، فالثعبان يسمى حية والأنثى منه تسمى حية أيضا، والثعبان هو العظيم من الحيات، يعني الثعبان ده نوع من الايه، من الحيات العظيم منها. طيب قوله سبحانه تهتز كأنها جان، المقصود أنها سريعة الحركة، أنها سريعة الايه الحركة، وكل هذه الأوصاف لموصوف واحد ولا تعارض بينها. إذا هي ثعبان عظيم فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال ابن عباس رحمه الله ولم تكن قبل ذلك حية فمرت بشجرة فأكلتها، يعني من عظم تلك الحية لما كانت عصية فألقاها فأصبحت حية هي عظيم، مرة مرت بشجرة فأكلتها ومرة بصخرة فابتلعتها، فجعل موسى يسمع وقع الصخرة في جوفها فولى مدبرا فنودي أي يا موسى خذها فلم يأخذها، ثم نودي الثانية أن خذها ولا تخف، فقيل له في الثالثة إنك من الآمنين فأخذها. وقال الله عز وجل سنعيدها سيرة الأولى أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. طيب ما الحكمة من أن يري الله عز وجل نبيه موسى تلك الآية قبل أن يذهب إلى فرعون؟ أيوة يثبت قلبه. ليه؟ لأن لو كان أول مرة يشوفها عند فرعون كان يخاف ويولي مدبرا كما ولى في هذه تلك المرة، لكن لما يشوفها هو كده لوحده قبل ما يذهب إلى فرعون، فلما يشوفها مرة تانية تحصل عند فرعون يكون رابط الجأش غير خائف، أنه يعلم أنها ستصير عصا مرة تانية أخرى. فهذا إعداد لنبي الله موسى عليه السلام، قال خذها ولا تخف سنعيد سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير إيه سوء آية أخرى، أي قال الله عز وجل لموسى عليه السلام واضمم يدك يعني كفك، واضمم يدك إلى جناحك أي اجعل تحت عضدك عند إبطك، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تراها منيرة من غير سوء أي من غير برص، علامة ثانية لك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى، لنريك من آياتنا الكبرى أي أريناك هاتين العلامتين لنريك يا موسى من آياتنا العظمى الدل على قدرتنا وعلى أنك رسول من عند الله تبارك وتعالى. ف فربنا عز وجل أراه تلك الآية ليدله عليه السلام على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى وعلى أنه على كل شيء قدير. إذا بلا فرعون إنه طغى. فبعدما أراه الله تبارك وتعالى تلك الآيات العظيمة وعرفه أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى قال له إيه؟ إذا بلا فرعون إنه طغى. في الآيات السابقة في بيان قدرة الله تبارك وتعالى وعرف أنه رسول من عند الله عز وجل، ثم بين له أنه مرسل إلى من؟ إلى فرعون. إذا بلا فرعون ملك مصر، الذي وطبعا فرعون كان لقبا يطلق على كل من ملك مصر وهو كافر. إذا بلا فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربة، فادعوه إلى عبادة الله وحده ولا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. إذا بلا فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. فهنا التمس نبي الله موسى عليه السلام العون من خالقه لكي يتسنى له أداء هذه المهمة العظيمة. قال رب اشرح لي صدري، أي يا ربي وسع لي صدري لأتحمل الايه الأذى. فهذا سؤال من نبي الله موسى عليه السلام لربه تبارك وتعالى أن يشرح الله له صدره فيما بعث به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، أنه بعثه إلى من؟ إلى فرعون، أعظم متجبر وكافر وأعظم من بغى وطغى. فالمهمة عظيمة شديدة. ففرعون من أشد الناس كفرا وأكثرهم جنودا وأعمالهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أنه دعا أنه لا يعرف الله ولا يعلم لرعاياه إلها غيره. هذا وقد مكث موسى عليه السلام في دار فرعون مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا يشركون به شيئا. قال رب اشرح لي صدري، يعني يا رب وسع لي صدري لأتحمل الأذى، وإن لم تعينني فلا معين لي، إن لم تنصرني فلا ناصر لي، إن لم تؤيدني فلا طاقة لي على أداء هذه الايه المهمة العظيمة. والداعي إلى الله عز وجل يحتاج إلى هذا. أنت مثلا يكون في مسجد أو في الشارع أو يدعو الناس في مكان، حتما ولا بد ستسمع ما يؤذيك، فإذا لم تتحمل لن تستطيع أن تكمل في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى رفق بالمدعوين، أنه لا يعرف الله ولا يعرف حقيقة ما يدعى إليه، فيحتاج إلى رفق وإلى حلوم. النبي عليه الصلاة والسلام لما الصحابة شافوا واحد في المسجد يتبول قالوا ما ماذا نفعل؟ فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام دعوه لا تزرموه. ثم بين لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وفي حديث آخر أن مثل هو مثل الناس كمثل رجل شردت منه دابته، فأنت عايز ترجع الدابة دي بتعمل لها إيه؟ ثم عمل ثيابك كده وجيب شوية أكل أو شوية تبن كده قل تعال فلو تسعيسة لما إيه لما ترجع ترجعها برفق. لكن اللي ما هو الصحابة بيعمل إيه؟ بيجري وراها، وانت كل ما تجري وكل ما هي إيه كل ما تجري دامك وتفير، لكن الصحابة ما بيجريش كده، يعني يحنوا عليا. فأنت وانت تدعو إنسان إلى الله عز وجل أو أي أحد مش تدعوه يعني لتقيم حجة الله عليه، فما كده عملت اللي عليا، انت كأنك بتتوسل اليه بكل وسيله وتسلك اليه كل سبيل وتدعوه بكل طريقه علّه ينتفع وعلّه يتذكر. فقلها لك اله ان تزكى وهديك الى ربك. فامرهم الله عز وجل ان يسلك احسن السبيل مع هذا المتجرد الجبار، مع هذا المتجبر المتكبر. قال رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان عند نبي الله موسى عليه السلام لزغة في لسانه. ذكر بعض المفسرين أن سبب تلك اللزغة أن نبي الله موسى عليه السلام هو كان يتربى في قصر فرعون، جذب لحيته ووضعها في الأرض، فقال فرعون: هذا الغلام يعرف الخير من الشر والحق من الباطل. ثم دعا السيافين ليقتلوه، فقالت له امرأته: إنه لا يعرف شيئا، إنه غلام. قالت له: وعلامة ذلك أننا لو أتينا له بجمرة وتمرة لا يستطيع أن يميز بينهم، إن أخذ التمرة فهو يعرف فاقتله، وإن أخذ الجمرة فهو لا يعرف أنه صغير فلا تقتله. فأتوا له بجمرة وتمرة، فتناول الجمرة وضعها على لسانه، فأصيب بتلك العقدة. فلذلك قال: واحلل عقدة. والعجيب هنا أن نبي الله موسى عليه السلام لم يقل واحلل عقد لساني، قال واحلل عقدة، يعني عقدة واحدة، بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد ما أريده ما أريده، يعني على قدر الحاجة رب، يعني أزل عقدة حتى يفهم هؤلاء ما أريد أن أقوله لهم. ولو كان قال وحل العقد لساني عقد كل العقد لأزالها الله عز وجل.
يعني
في عقد كثيرة. ما هو قال؟ قال الحسن البصري: أي حل عقدة واحدة، ولو سأل أكثر من ذلك أعطي. لذلك دل على ذلك قوله سبحانه هاته في الآيات. يقول العلماء: تعالى أول نعرف وشكر الله لك من أنك نيكت عقدة واحد، نيكت عقدة أكاديميك نيكت عقدة بس. وعلى مرة علي فرعون، يعني هو بيسأل السؤال ده وكان لسه فين، وكان لسه مراحش، وكان لسه فين عند الطور، جبل الطور، والله يناجيه. قال واحلى العقدة، وقبل ما يمشي ربنا قال له إيش؟ قد أتيت أسئلك يا موسى. لما راح لفرعون هل كل العقد كانت قد اتحلت؟ الجواب لا، بدليل إيه؟ قال فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، يعني ولا يكاد يفصح بالكلام. فدل ذلك على بقاء بعض بعض العقد. نقول: قال المفسرون نبي الله موسى سأل عقدة واحدة، يقول: ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. والدليل عليها ما قاله فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. واحد عقدة من لسان، من عقد لسان. قال ابن عباس: شكى موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون في القتيل، هو لما قتل القبطية خطأ، وعقدة لسانه، فإنه كان في لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام، وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون يكون له ردئا ويتكلم عنه بكثير مما لا يفصح به لسانه، فأتاه سؤله فحل عقدة من لسانه. وحل العقدة من لساني يفقه قولي، يعني يفهم ما أريد أن أبلغهم. وهذا يدل على أن الداعي إلى الله عز وجل لابد أن يكون فصيحا بليغا لا يلحن. فعلى الداعي إلى الله عز وجل أن يتعلم اللغة العربية وأن يتقنها ليحسن الحديث بها ولا يلحن في كلامه، لأن بضاعته الكلام، فإذا لحن في كلامه فقد ضاع ولا يشق عليه. يلحن في الآيات ويلحن في الأحاديث ويلحن في الخطاب، وهذا لا ينبغي. يحسن البضاعة. تمام. واحل العقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. الوزير يعني الناصر المؤيد المعين المساعد. فسأل موسى عليه السلام لنفسه، قال: رب اشرح لي ويسر لي واحل العقدة من لساني يفقه قول. ثم سأل سؤالا عن أمر خارجي عنه، وهو أن يساعده أخوه، فقال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون، فجعل نبيا في الحال. فجعل نبيا في الحياة. ولذلك جاء في الخبر عن عائشة أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. مثل من الأخ اللي كان أنفع أخ لأخيه في الدنيا؟ قالوا ما ندري. قال والله أنا أدري. قال والله ماشي إن شاء الله يعني بأكل كلام والله أنا أدري. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني أنا حتى ماشي إن شاء الله من كان ما يعرفش أنا بأكد للدرجة دي إنه لا يعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة فقال للسيدة عائشة صدق والله قلت. وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه السلام وكان عند الله وجيها أي من وجهاته ومكانته عند الله أن استجاب الله دعاءه فجعل أخاه إيش. فلذلك قالوا لم يشفع أحد شفاعة في أخي أعظم من شفاعة نبي الله في موسى. أنت مثلا لما كنت رايح تأخذ جائزة مثلا فتقول لهم أخذوا عندنا جائزة مثلا أو أخذوا وظفوا معايا مهما كانت وظيفة في الدنيا هتروح، لكن أن يكون أخوك نبيا بسببك فحاجة أعظم من النبوة. هذا ما في يعني كلها أنت الأنبياء أعظم الناس مقاما عند الله عز وجل أعظم من الملائكة وأعظم البشر. فأن يجعل نبيا بسؤال منك هذا عظيم جدا. فده طبعا يعلمنا إيه فضل الأخ ومكانته وأنه ينبغي أن تحب الخير لأخيك كما تحبه إيه لنفسك وأن تحرص على أخيك وأن يكون ردئا وأن تكون نصيرا له ويكون نصيرا إيه لك. وأن الدعوة إلى الله عز وجل لا يمكن إنسان أن يكون ناجحا بنفسه. المرء بإخوانه يعني نأخذ الشيخ علي ونروح ندعو إلى الله عز وجل وبيكون الدعوة كده في الله إيه لا بيتكلم بكذب. ممكن أنا أسأل سؤال لا أعرف أنت تعرفه ليه الجواب وكذا نجتمع على الدعوة. أنا أخطب أنت تصلي بالناس فلان يقول الدرس فلان يفعل فنتعاون على الدعوة إلى الله عز وجل. لما ترى خطيبا أخا من إخوانك له قبول عند الناس اوعك تزعل لأنه مش بيدعو بياخد فلوس من الناس ستقول لا أنا ما أخذتش هو أخذ وبيدعو الناس إلى الله وانت غرضك أن يهتدي الناس ولا أنت اللي تتكلم بس أن يهتدوا على يديك. الحمد لله اهتدوا على يد غيرك. فالإنسان يفرح إذا رأى إخوانه في الدعوة إلى الله عز وجل متميزين ويدعو لله ويدعو لهم بالبركة ويدعو لهم بالتوفيق والسداد. فالمرء بإخوانه وأعظم ما نتعاون عليه هو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. مثلا هذا المكان ينفع فيه الأخ فلان خلاص فلان أخته في هذا المكان أن تنفع للناس مني وأنا الأفضل من هذا. إذا رأيت إنسان مفوه والناس مقبلون عليه سلموا عليه قولوا جزاك الله خير بارك الله فيك أفرح. أخي ما بيقولوش اسم أنا بيقولوله وأنا في مشكلة جماعة يا جماعة لا أنت لو أنت صادق تفرح لفرح إيه إخوانك تفرح إذا أقبل الناس إلى الله بسبب أخا من إيه من إخوان. هي مش أنت تدعو لأبوك ولا لأهلك إن أنت تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. قال واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزري يعني قو به ظهري أشدد به أزري أي جعله معينا من أهلي يعينني في أموري أشدد به أزري أي قو به ظهري واجعله شريكا. يبقى قوله واجعل لي وزيرا من أهلي أي اجعل لي معينا من أهلي يعينني في أموري هارون ابن عمران أخي أشدد به أزري أي قو به ظهري أشدد به أزري وأشركه في أمري يعني واجعله شريكا لي في رسالة كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا أي لكي نسبحك كثيرا ونذكرك ذكرا كثيرا. طب كيف يكون الإنسان كثير الذكر لله؟ لا وذاكرين الله الذين يذكرون الله قياما وعلى جنوب. فلا يكون العبد كثير الذكر لله حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثك لنا إلى عدوك في العون، فلك الحمد على ذلك. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي أجيبت دعوتك يا موسى وأعطيناك ما طلبت. هذه إجابة من الله لرسوله موسى عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل. قال ولقد مننا عليك مرة أخرى، فبدأ الله عز وجل يذكر موسى عليه السلام بنعم الله عز وجل عليه قبل إنعامه بهذه النعم التي أعطاه في هذا الوقت. فذكره الله عز وجل بنعمه السالفة عليه فيما كان ألهم أمه حين كانت ترضعه وتحضر عليه من فرعون ومثله وملأه أن يقتلوه، لأن فرعون كان يقتل الغلمان في كل عام. فلما قال طبعا كان يقتلهم ليه، لما تذكر هو وجمع والملأ من قومه أن الخليل عليه السلام قد أخبر أن نبيا ما سيبعث من بني إسرائيل يكون هلاك فرعون على يده، فقال ما الحيلة؟ قالوا نقتل كل ذكور بني إسرائيل، فكان يقتلون كل ذكر يولد. فقال القبطيون لفرعون إنك لو قتلت الذكور لم يبقى أحد يستخدمه، من اللي يحفر الترع والآبار وينحت الجبال ويشتغل في هذه الأعمال الشاقة، هيأتي علينا الدور نحن الذين سنعمل. فقالوا نقتل نذبح الذكور عام ونتركهم عام، فنذبح حتى لا يكثروا ونقيم عام ليخدمونا. تمام. فولد نبي الله هارون في العام الذي لم يذبح فيه أحد، وفي العام التالي ولد نبي الله موسى، فخافت أمه فكانت ترضع، فإذا أحست بالخطر وضعته في صندوق وربطته بحبل ووضعته فين؟ في اليم. فأوحى الله عز وجل وحي إلهام لها أنها لم تكن نبية، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضع ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل، وتمسكه إلى منزلها بحيث بحبل، فذابت مرة لتربطه فانفلت منها وذهب به إليه البحر. والله عز وجل قال ووحينا إلى أم موسى أن أرضع، فإذا خفت عليه في اليم ولا تخافي ولا تحزن، إن رادوه لك وجعلوه من المرسلين. فحصل لها من الغم ما حصل وانطلق هذا الصندوق، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا. فلما رأته امرأة فرعون ألقى الله عز وجل المحبة على موسى، قال وألقيت عليك محبة فكان لا يراه أحد إلا أحبه، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنوده ما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي، فرعون قال لا قرة عين لك لا حاجة لي فيه، ولو قال وليه لهداه الله، ولكن لم يقل ذلك. فلما قال قرة عين لي وكان لها فعلا قرة عين وأحبته هداها الله، قرة عين لي ولك، فمن لم يكن الأنبياء قرة عيني فلا قرة عيني، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا، قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة، وأصبح فؤاد أمي بكسر أمي، وأصبح فؤاد أمي صح أمي موسى فارغة، يعني أصبح قلبها فارغا من كل أحد إلا من ذكر موسى عليه السلام. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبه. فسبحان الله، قدر الله قدر قدرا مقدورا، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذر من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى موسى عليه السلام إلا على فراش فرعون، ويغذى بطعامه وشرابه مع محبته وزوجته له. فرعون كان خائف من مين؟ من سيدنا موسى. فأجل كل الألوف من هؤلاء الغلمان حتى لا يأتي موسى. وأتى موسى وربي في قصر فرعون وعلى فراش فرعون على مرأة ومسمع من فرعون. أرضعوه، أحسنوا إليه، أكرموه. وهذا حتى تعلم أن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فتوكل على الله. فلبثت فينا من عمرك سنين. فإنسان يتوكل على الله عز وجل ولا يخشى من أحد. يقول الله عز وجل: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، فقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونة، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى. لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع. امرأة فرعون بقى حبته وخلاص ونتخذ ولده وننتفع به. فكون كلما يجيبه امرأة ترضعه يأبى ويبكي. فخشيت عليه امرأة فرعون أن يموت وأن يهلك، فجعلت النساء يعني الجواري يطوفون به في السوق يطلبون له مرضع. فمرت به أخت موسى عليه السلام فقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ أدلكم حد يرضعه؟ حتى شكوا فيها، قالوا يعني كيف تعرفين؟ فدلتهم على أمها. طب خلاص أبهتوها. فذهبت إلى قصر فرعون، فأخذت نبي الله موسى فأرضعته، فالتقم ثديها فرضع، فأحبوها وأعطوها الأجر على هذا. فامرأة فرعون قالت لأم موسى: اجلسي عندنا في القصر وأرضعيه. قالت أم موسى عليه السلام وتذكرت وعد الله عز وجل لها إن رده، قالت: لا أنا مش قاعد، أنا مش راضي. هي متأكدة أن هي مش هيسيبوه، ولكن هي أيقنت بوعد الله عز وجل. قالت: إن عندي أولاد وبيت، إن تركتهم ضاع، فإن شئت أن أخذه معك حتى أرضعه وأفطمه ثم أرده إليك. قالت: خذيه وأطعميه وأكرميه وأحسني إليه. فرجعت إلى بيتها بولدها ورده الله عز وجل عليها وأرضعته، ومع ذلك تأخذ الأجر على إرضاعه، تأخذ الأجر على إرضاعه. لذلك جاء في الحديث وإن كان في سنده ضعف: مثل الصانع الذي يحتسب في صنعته الخير كمثل أم موسى ترضع ولدها وتأخذ أجره. عارف أنت الشيخ اللي بيصلي يأخذ أجر ويأخذ مرتب على الصلاة، هو كده. ترضع وهي بترضع مين؟ ولا بترضع واحد غريب وتأخذ كمان أجر على كده. شوف بقى فضل التوكل على الله. إن رادوه وجعلوه يعني مش هترضيه بس، وتأخذ وتربى بأمر، يربى بأمر من عدوه وعدوها وإكرام منه وإنفاق منه عليها وعلى ولده. خلي بالك، أكرم بنو إسرائيل بسبب نبي الله موسى عليه السلام، وأصبح لهم مكانة بسبب. إذا كان بنو إسرائيل هم قبضة موسى يكرموا بسببه، فما بالك بأم موسى وأخت موسى وأبيه وأخوه. كل هذا الإكرام والإحسان إلى هذه إلى هذا البيت كله. من ملك الذي يزعم أنه إله، لو أكبر رجل في الدنيا.
شغل بيومية ولا
كان لما يكون صالح أو خضر يحبه يخلي يجي حواليه.
أحسن. فرجعناك إلى أمك كي تقر ولا تحزن، أي ولا تحزن عليك. وقتلت نفسك، قتلت رجل القبطية لما استغاثك الإسرائيلي، فنجيناك من الغم، وما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له الرجل الصالح: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وفتناك فتونا، ما معنى وفتناك فتونا؟ وفتناك فتونا أي خلصناك مرة بعد مرة من كل امتحان تعرضت له. فنبي الله موسى عليه السلام تعرض لاختبارات كثيرة جدا، فنجاه الله تبارك وتعالى من كل هذه المحن والاختبارات. يعني لما قتل القبطية نجاه الله، لما يعني فطن فرعون أن نبي الله موسى لما جذب لحيته إلى الأرض وكاد فرعون أن يقتله في هذا الوقت نجاه الله، فتعرض لاختبارات وابتلاءات ومحن فنجاه الله عز وجل منها، وفتناك فتونا. و يعني في حديث طويل ذكره الإمام ابن كثير في تفسيره يبين إيه تلك الاختبارات والمحن. وفتناك فتونا أي واختبرناك وابتليناك يا موسى بألوان من الفتن والمحن فنجاه الله عز وجل من شرورها. فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى. أيوة مكث أعواما في أهل مدين، مكث كم سنة؟ 10 سنوات. ثم أتيت في الوقت الذي قدر لك أن تأتي فيه لتكليمك يا موسى، واصطنعتك لنفسي أي واخترتك لتكون رسولا عني تبلغ الناس ما أوحيت به إليك. وسبحان الله في قول الله عز وجل واصطنعتك لنفسي أي وجعلتك محل صنيعتي وإحساني، حيث اخترتك واصطفيتك لحمل رسالتي وتبليغها إلى فرعون وقومه وإلى قومك بني إسرائيل. يعني فانظر إلى رجل ونبي قال الله له واصطنعتك لنفسي، كيف يكون الاصطفاء والعناية والرعاية والاجتباء من الله سبحانه وتعالى له، وإن جاء الله عز وجل وأكرمه له في كل مراحل حياته. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، أي اذهب أنت وأخوك بحجج وبراهين ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري أي لا تضعف عن ذكري. والمراد أنهما لا يفتران ولا يملان ولا يتوقفان عن ذكر الله عز وجل، بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون يكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له. وهذا يا جماعة يعني يدل على أن الشدائد يستعان فيها على ذكر الله تبارك وتعالى. طبعا جمال التبليغ لما يكون مثلا بعدين 5-6 كده للدعوة يقول لك واحد يتكلم والباقي يشتغل ايه جواب نندي ولا تانية في الذكر. فانت عندك يكون مثلا تكثر من ذكر الله يكون لك قوة من الله عز وجل وحصن من الله سبحانه وتعالى وإعانة لك من الله عز وجل على الدعوة إلى الله عز وجل. شوف الدعوة هنا محتاجة لإيه، رب يشرح ليه يتحمل قلب ظهر العقدة عشان الفصاحة والكلام، واجعل لي وزيرا محتاج أيضا إيه معاون، وتحتاج إلى أن يكون لك حال مع الله سبحانه وتعالى، حال في قيام الليل وحال في الصدقة وحال في كثرة الذكر وحال في وردك من القرآن الكريم. لكن أن يكون الداعي خاليا من كل هذا فالدعوة لن تثمر. أنت قاعد تكلم الناس عن قيام الليل، أين أنت من قيام الليل؟ أنت قاعد تكلم الناس عن، لذلك لما من أوائل السور التي نزلت في تربية الصحابة يا أيها المزمل قم الليل إلا، وفي آخر السور إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين، فرباهم الله عز وجل على قيام الليل أولا قبل الدعوة. فمن كان له حال مع الله عز وجل وعبادة وأعمال خفية عن الخلق كان ذلك عونا له على دعوته إلى الله تبارك وتعالى. فإذا أنت محتاج قوة مادية نظرية اللي هو الحفظ والفهم والحاجات دي، برضو أنت تحتاج إلى قوة من الله عز وجل تستمدها بأسباب الإيه؟ أسباب العبادة والطاعة والاجتهاد في أوراد الذكر والقرآن والصلاة وأعمال الخير والبر. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى، ولا تنيا في ذكر اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وعتى وتجهرم على الله وعصاه، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وهذه الآية فيها عبرة عظيمة. ففرعون بلغ درجة يعني عالية في العتو والاستكبار على الله عز وجل، ونبي الله موسى عليه السلام وصفوة الله من خلقه إذاك، ومع هذا أمره الله عز وجل ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين. فلذلك الذي تدعوه إلى الله عز وجل أيا كان ليس بأخبث من فرعون، وأنت مهما بلغت من العبادة والعناية لست بأحب إلى الله عز وجل من موسى وهارون. ومع ذلك قال الله لهما لما أرسلهما إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فلذلك سبحان الله هذا عدو من أعداء الله والله يتحبب إليه ويأمر نبييه بأن يتلطف في الحوار معه. يقول يزيد الرقاشي يا من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه. يعني إذا كان الله يتحبب إلى فرعون وهو أعدى أعداء الله عز وجل فكيف بمن يلجأ إلى الله عز وجل ويناديه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض الآثار أهل شكري أهل زيادتي وأهل طاعتي أهل نعمتي أو مودتي وأهل معصيتي لا أقنطهم أبدا من رحمتي، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعائب، إن أقبلوا إلي فأنا حبيبهم وإن أعرضوا عني فأنا طبيبهم. فقول له قولا لينا أي أعذر إليه، قول له إن لك ربا ولك معادا وإن بين يديك جنة ونارا. وقال سفيان الثوري أي كنهي، أن أقول له يا أبو فلان، كنهي بأبي مرة، حتى عندنا ما ثلاث سنة بكنيته بيكون له يعني وقع سميل في القلب. أخذ ذلك يا, يا, يا أبو يوسف يا فلان، يعني أنت كده تستميل إيه قلب. فالحاصل من ذلك من أقوال المفسرين أن الله عز وجل أمر النبيين الكريمين موسى وهارون أن يكلم فرعون بكل رقة وبكل لين وبكل سهولة ليكون أبلغ وأنفع له وأقرب إلى دعوته وهدايته. وهذا أمر أصلا عام في الدعوة إلى الله عز وجل. ماذا قال الله في الدعوة؟ الحكمة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأنت ما تيجي تتكلم حتى كده بكلام طيب، ما تكلمش الناس وانت شايف ان انت احسن منهم، انت بتحبب اليهم، انت بتكلمهم وكأن انت على جن لهم وتقول لهم سيبوني، تخيل كده. فانت تتودد اليهم حتى يعني انت يعني تريد منهم الهدايه، ولا انت عايز تقوم عليهم الحجه وخلاص وشركه مثلا في ظهرك عايز ترميهم وترتاح منهم كأنها بضاعه عايز ترميها، مش عايز ترمي كلام ربنا حاجه لله، ولكن انا حاجه انت شايل حاجه على ظهرك عايز ترميها وخلاص. انت بتحاول تحسن ويعني وتسلك كل طريق لهدايه الناس لعله يتذكر او يخشى. فالتذكر معناه هو الرجوع عن المحذور، والخشيه هو فعل الطاعه لله سبحانه وتعالى. لعله يتذكر او يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قالوا يا رب إحنا خايفين من فرعون لا يفرط علينا، يعني يفرط يعاجلنا بالعقوبة قبل ما نخلص كلام معاه على طول يوم يعاقبنا، أو أن يطغى أو أن يقول في حقك ما لا ينبغي أو أن يسمعنا ما لا نحب. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يعني يعتدي فيسمعنا ما لا نحب، يعني يطغى يعني يسمعنا ما لا نريد أن نسمعه أو يقول في حقنا ما نحن برآء منه ويفعل معنا ما يؤذينا. فقال الله عز وجل لهما إيش؟ لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. لا تخافا منه، فإنني معكما أرى مكانكما وأسمع كلامكما، معكما بنصري وتأييدي ورعايتي، واعلم أن هذا الملك ناصيته بيده، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يطش إلا بإذني وبعد أمري، وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييدي. فأتياه فقولا إنا رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. يقال أنهما مكث على بابه حينا لا يؤذن لهما، ثم أوذن لهما بعد حجاب شديد، فوقف على بابه وقال له إنا رسل رب العالمين، إنا رسل رب العالمين. فهنا نبي الله موسى عليه السلام أرسله الله عز وجل إلى فرعون هو وأخوه هارون، فذهب إليه وقال إنا رسل ربك، فأمرهم الله عز وجل، فأمروا فرعون قالوا لو قد جئناك بآية من ربك، أي بدلالة ومعجزة من ربك، والسلام على من اتبع الهدى. السلام مقصود السلامة، فالسلامة لكل من اتبع هدى الله عز وجل، له السلامة في الدنيا والإيه والآخرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كتب إلى الملوك يقول لهم هذه الكلمة العظيمة، أن السلام لكم في الدنيا والآخرة إن اتبعتما هدى الله عز وجل. فكان النبي لما كتب إلى هرقل عظيم الروم كتب كتابا أوله بسم الله الرحمن الرحيم لمحمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، إيه قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحي المعصوم أن العذاب متمحض لمن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته، كما قال الله عز وجل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وقوله سبحانه وتعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، كذب بقلبه وتولى بفعله. فيستفاد من هذه الآيات وجوب حسن الاستماع في الأمور المهمة وأهمها الوحي المنزل من عند الله عز وجل، فاستمع لما يوحى. استماع أول الوحي إلى موسى على أصلين في العقيدة، وهما الإقرار بتوحيد الله إنني أنا الله لا إله، والإيمان بالساعة وإن الساعة آتية لا ريبة، وأقم الصلاة لذكر على أهم فريضة بعد الإيمان وهي الصلاة. من الفوائد أيضا التعاون بين الدعاء ضروري لإنجاح المقصود، فقد جعل الله لموسى أخاه هارون نبيا ليعاونه في أداء الرسالة. وأهل العقدة من لسان أهمية امتلاك الدعاء لمهارة الإفهام للمدعوين. الخطابة دي فن محتاجة إيه؟ تعلم، لها وسائل وأدوات، وكذلك الدعوة عموما يعني. كمال اعتناء الله عز وجل بكلمه موسى عليه السلام والأنبياء والرسل ولوراثتهم نصيب من هذا الاعتناء على حسب أحوالهم مع الله، إنني معكما أسمع وأرى. فمعية الله عز وجل بتأييده ونصره وإحاطته وإعانته ورعايته للأنبياء والرسل ولأتباعهم بقدر حالهم مع الله تبارك وتعالى. وكلنا عارفين لما ذهب الأوزاعي إلى ملك من الملوك وكان ينكر عليه، فكاد الملك هذا أن يقتله، فقال الأوزاعي كلمة أهمهم بلسانه بكلمة، فحول غضب هذا الأمير بردا وسلاما على، قال اللهم يا ولي نعمتي اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار على إبراهيم بردا. الحسن البصري أو غيره يعني من الملوك. فسبحان الله، يعني عناية الله تحط له الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن على قدر على قدر حاله وقربهم وتعرفهم على الله تبارك وتعالى. لأن الدعوة مش كلامه خلاص، مش فهلوة شيخ حال، مش حلاوة كلمات، محتاجة محتاجة دعوة. صلى الحبيب حسب المدعوين الذين أمامك، هو الأصل التحدث باللغة العربية السهلة الميسورة، ولكن تحتاج أحيانا أن تقول مثلا بعض الكلمات باللغة العامية بلغة الناس لتفهمهم ليه؟ لتفهمهم. بيان فضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن ذلك يكون باللين من القول لمن معه القوة وضمنت له الايه العصمة. فنتعلم من هذا اللين في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. واحد لك أنا كلمت فلان ما بيستجيبش، قل له زي فطر تلصق يكلم يا ابو فلان مش عارف ايه، تحدثه بكلمة طيبة، تحدثه بما فيه من خير لتستثير همته إلى فعل الخير وهكذا يعني. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على النبي محمد.